الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه تقوله مسألة: ولا يجوز الاشتراك في الأضحية بأن يخرج كل واحد قسطا من الثمن، فأما الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة يكون هو الذي اشتراها من ماله فإنه يجوز. وبه قال الحكم ابن عيينة وهماد بن زيد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يشترك، أي يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، يخرجون الثمن ويقتسمون اللحم، يكون كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، ويجوز هذا عنده في كل واجب ومسنون إذا كان كله قربة، وإن اختلفت موجباته، إذا أن يكون أحدهما مضحيا والآخر مهديا، أو عن نسك، أو عن نسك أذى أو نذر أو غير ذلك، وإن كان بعضه فدية وبعضه للحم يبيعه أو يأكله، أو يأكله صاحبه، ولا يكون فيه قربة فلا يجوز عنده. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز كله سواء اتفق في القربة أو اختلفت، أو اختلفت وجوه في القرب، أو كان بعضه قربة وبعضه للحم، سواء كان وسواء كانوا كل من أهل بيت واحد أو مفترقين أجانب. في هذه المسألة تكلم المؤلف رحمة الله عليه حول الاشتراك في الأضحية، وابتدأ رحمه الله بمذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية بحيث يكون لكل واحد قسطا من الثمن، وإنما المشروع عنده أن يضحي الشخص عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة، فلا يرى رحمه الله عليه أن البدنة تجزئ عن سبعة، وأن البقرة تجزئ عن سبعة، وإنما يرى أن البدنة تجزي عن واحد وعن أهل بيته، والبقرة تجزي عن واحد وعن أهل بيته، والشاة تجزي عن واحد وعن أهل بيته. هذا مذهب الإمام مالك، وخاله في ذلك جمهور العلماء، فذهبوا إلى أن البدنة تجزي عن سبعة، وهكذا البقرة تجزي عن سبعة، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال: نحرنا يوم الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة. والحديث وإن كان واردا في الهدي فأحكام الهدي شبيهة بأحكام الأضاحي، وأحكام الأضاحي شبيهة بأحكام الهدي إلا ما استثناه الدليل. فاحتج العلماء بهذا الحديث على مشروعية الاشتراك في البدن عن سبعة وفي البقر عن سبعة. وجاء في حديث ابن عباس في المسند وفي السنن قال: شهدنا الأضحى، قال: كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فشهدنا الأضحى فاشتركنا في البدن في البقرة عن سبعة وفي الجزور عن عشرة. وهذا الحديث وارد في مسألة الأضحية، والحديث السابق في مسألة الهدي، غير أنه في هذه الرواية فيها الجزور عن عشرة، وهي من أوهام حسين بن واقد، فقد جاء الحديث في صحيح ابن حبان بالشك، فقال عن سبعة أو عشرة، شك حسين ابن واقد هل عن سبعة أو عن عشرة، والصواب على أنه عن سبعة كما في حديث جابر. إذن جاءت السنة في الاشتراك في البدنة عن سبعة وفي البقر عن سبعة، وأما الرواية التي جاءت عن عشرة فهي من أوهام حسين ابن واقد. وما جاء في حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل الإبل عن عشرة، فهذا وارد في مسألة الغنيمة، لا في مسألة الهدي ولا في مسألة الأضاحي، والغنيمة يراعى فيها القيمة ولا يراعى فيها مجرد العدد، فلا يقال في الغنيمة كل إبل يعدل عشرة في جميع الحالات،
فهذا مما لا يستقيم في باب الغنيمة، لأن المراد بها العدل، وهذا يختلف باختلاف الإبل وباختلاف الغنم، فقد تكون الإبل كبيرة تعدل العشرة من الغنم، أي قيمة عشر من الغنم، وقد يكون قيمته قيمة 20 أو أقل من ذلك، وقد يكون قيمته قيمة 7 أو 6، فينظر إلى قيمة الإبل. فالإبل هناك إبل سمينة كبيرة، وإبل هزيلة، وإبل صغيرة، وكذلك الغنم تختلف. ففي قسمة الغنائم ينظر إلى المماثلة باعتبار القيمة، وهذا يختلف باختلاف الإبل واختلاف الغنم. فحديث رافع بن خديج وارد في مسألة قسمة الغنيمة، ولا علاقة لذلك بمسألة الهدي والأضحية. إذن الصحيح الذي جاءت به السنة في قضية الهدي والأضحية أن البدن عن 7 لا عن 10، وأن البقرة أيضا عن 7، وأما الشاة فإنما تجزى عن الواحد وعن أهل بيته. واختلف العلماء في 7 البدنة أو 7 البقرة، هل تجزى عن الشخص وعن أهل بيته أو لا تجزى إلا عن الشخص فقط دون أهل بيته؟ والنزاع تكلم فيه جماعة من المتأخرين، منهم من قال 7 لا يجزى إلا عن الشخص وعن أهل بيته، لأن 7 لا يجزى عن الشخص وعن أهل بيته، وإنما يجزى عن الرجل فقط دون أهل بيته، وأن الذي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته الحيوان الكامل. فإذا أراد الشخص أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته يضحي بشاة كاملة أو ببدنة كاملة أو ببقرة كاملة. وهذا مذهب الإمام مالك، غير أنه ذهب إلى هذا المذهب لأنه لا يرى الاشتراك، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة عبد الله أبا بطين وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد إبراهيم آل الشيخ شيخ العلامة ابن باز. وذهب آخرون إلى أن 7 يجزي عن الرجل وعن أهل بيته كالشات، وعلى هذا أكثر العلماء المتأخرين. وأما من تقدم من أهل العلم فلا يكادون يتكلمون حول هذه المسألة بالكلام الظاهر البين، غير أن ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني ذكر الحيوان الكامل، فذكر أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وأن البقرة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وأن البدنة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، ولم يتعرض للسب، وإنما تكلم عن الحيوان الكامل. الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، والبقرة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، والبدنة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، ولم يتعرض لمسألة السب. وهكذا غير من أهل العلم لا يتعرضون لمسألة السب، هل يجزي عن رجل عن أهل بيته أو يجزي عن الرجل فقط. فعلى كل الأظهر أن السبع يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، باعتبار أن العلماء يقولون أن السبع يقوم مقام الشاة، فالظاهر على أن السبع يجزي عن الرجل وعن أهل بيته. لكن الأكمل والأحسن أن يضحي الشخص بأضحية كاملة، بشاة كاملة أو بدنة كاملة أو بقرة كاملة. وإذا كان بين أمرين، إما أن يضحي بشاة كاملة أو بسبع بدنة أو بقرة، فأيهما أحسن؟ الشاة الكاملة أحسن من سبع بقرة أو بدنة، في قول عامة العلماء، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه، أن يضحي الإنسان عن نفسه أو عن نفسه وأهله بحيوان كامل، والشاة الكاملة أحسن من سبع بدنة أو من سبع بقرة. يقول المؤلف هنا مسألة، ولا يجوز الاشتراك في الأضحية بأن يخرج كل واحد قصا من الثمن. وما ذكر المؤلف هنا يستقيم في مسألة الشاة، فالشاة لا تكون إلا لواحد، وإذا أراد الشخص أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فتكون الشاة لواحد، وأهل البيت يشتركون في الأجر والثواب، وتحصل فيهم سنة الأضحية، فأهل ذلك البيت بهذا الفعل قد حصلت لهم سنة الأضحية، لكن التملك يكون لشخص واحد، فإنه لا اشتراك في الشاة بين رجلين أو أكثر، الاشتراك إنما يكون في البدنة وفي البقرة. فالشاة تكون في ملك واحد كالأب مثلا أو الأم أو الابن أو البنت، ولا تكون في ملك شخصين. فإذا اشترك ولدان في شراء شاة لأهل البيت فلا تجزي أضحية، لا تكون أضحية بين شخصين من حيث التملك. الشاة إنما تكون لشخص واحد، ليس فيها اشتراك. الاشتراك يكون في الأجر ولا يكون في التملك. فإذا كان الوالد مثلا لا يستطيع أن ينفرد بشراء الأضحية، يعان من جهة الأولاد وتكون الأضحية للوالد وهم يشاركونه في الثواب. وهكذا إذا أراد أن يشترك ولدان، فالواحد لا يتمكن من شراء الأضحية، يشاركه أخوه وتكون لواحد منهما، والآخر يكون شريكا في الأجر. قال مسألة: ولا يجوز الاشتراك في الأضحية بأن يخرج كل واحد قسطا من الثمن. قلنا هذا يستقيم في مسألة الشاة، ولا يستقيم في مسألة البدنة والبقرة. قال: فأما الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة يكون هو الذي اشتراها من ماله، فإنه يجوز أن يكون واحد اشتراها من ماله وتكون الأضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا يجوز، هذا ما حول إشكال. قالوا به: قال الحكم ابن عيينة وحماد بن زيد رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة يخرجون الثمن ويقتسمون اللحم، يكون كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، وهذا يجوز في قول جمهور العلماء. وهنا يقول يكون كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، ولا يتعرضون عن نفسه وعن أهل بيته في قضية السبع، إذا جاءوا إلى السبع لا يتعرضون لهذه المسألة، هل عن نفسه وعن أهل بيته ولا عن نفسه فقط. قال: ويقتسمون اللحم، يكون كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، ويجوز هذا عنده في كل واجب ومسنون إذا كان كله قربة، وإن اختلفت موجباته مثل أن يكون أحدهما مضحيا والآخر مهديا أو عن نسك أو عن نسك أذى أو نذر أو غير ذلك. والمعنى أن مذهب أبي حنيفة أنه لابد في المشتركين أن يكونوا متقربين، هذا شرط عند أبي حنيفة في المشتركين أن يكونوا متقربين، وإن اختلفت أنواع القرب. فإذا وجد واحد من المشتركين يريد اللحم لا يريد القربة، فإن الأضحية باطلة على الجميع، هذا في مذهب أبي حنيفة، الأضحية باطلة عن الجميع، لا بد أن يكون الكل من أهل القرب، وإن اختلفت القرب. إذا كان أحدهم مضح والآخر مهد فإن ذلك يجزي، أو كان واحد من المشتركين ذبح سبعه عن نذر، كان نذر لله عز وجل بسبع بدنه فنية النذر، وغيره منهم من نوى الأضحية ومنهم من نوى الهدي، فإن ذلك مما يجزي، فالجميع من أهل القرب، هذا مذهب أبي حنيفة. قال: وإن كان بعضه فدية وبعضه للحم يبيعه أو يأكله صاحبه ولا يكون فيه قربة فلا يجوز عنده، أي عند أبي حنيفة، وإن كان بعضه فدية وبعضه للحم يبيعه أو يأكله صاحبه ولا يكون فيه قربة فلا يجوز عنده. وقال الشافعي رحمه الله يجوز كله سواء اتفق في القربة أو اختلفت وجوهه في القرب أو كان بعضه قربة وبعضه للهم، وسواء كانوا كلهم من أهل بيت واحد أو متفرقين أجانب. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي هو أيضا مذهب الإمام أحمد، والمؤلف ها هنا لا يذكر مذهب الإمام أحمد إلا في المسائل النادرة في أندر الأحوال، مع أن مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه من أقوى المذاهب. فعلى كل، هناك من كان يرى أن الإمام أحمد من علماء الحديث فيخرجه إذا ذكر اختلاف الفقهاء، فلا يذكر الإمام أحمد إذا ما ذكر اختلاف الفقهاء لأنه يرى أن الإمام أحمد من علماء الحديث. والصواب أن الإمام أحمد من علماء الحديث ومن علماء الفقه، بل من كبار علماء الفقه. فهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي هو الذي ذهب إليه أيضا الإمام أحمد. فهؤلاء جعلوا السبع كالشات، من له سبع كأن له شات، لا ينظر إلى غيره ولا إلى نية غيره، كل شخص يطالب بنيته، وهذا هو الأظهر. فإذا كان بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد الهدي وبعضهم النذر وبعضهم يريد اللحم، كل ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يتضرر الشخص بنية غيره. وهكذا من كان مخلصا لله عز وجل ومن كان مرائيا هذا لا يضر، إنما يؤاخذ الإنسان بنيته ولا يؤاخذ بعمل غيره. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، أن السبع كالشات والشخص يؤاخذ بنيته، والمعتبر ما نوى ولا تضره نية غيره، حتى ولو كانت البدن أو البقرة للحم إلا السبع الذي له. يأتي إلى جزار والجزار يريد أن يذبح للحم، فيقول له أريد سبع من هذه البقرة وهي حية، فسبع صحيح وإن كانت بقية الأشباع للحم، فكأنه أخذ شاة منفصلة. هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد هو الأظهر في هذه المسألة. لكن مما يتنبه له أن السبع يكون من حيوان حي، أي يشترى من حيوان حي ولا يشترى من حيوان مذبوح، هذا أمر واجب ولا بد منه. فإذا جاء شخص إلى جزار قد ذبح البقرة أو البدنة، قد ذبح البقر أو نحر البدنة، جاءها وهي مذبوحة وقال أريد سبع من هذه البقرة أو من هذه البدنة، فإنما أخذ لحما واشترى لحما ولم يشتري أضحية. فالأضحية لابد أن تكون حية ما تكون ميتة، والشأن فيها كالشأن في الشاة. لو جاء إلى جزار قد ذبح شاة وقام بخلسها واشتراها ونوى الأضحية، هذا لا يجزي، الأضحية لا تكون إلا حية، يتملك الشخص وهي حية ثم تذبح بنية الأضحية، ولا فرق بين الشاة وبين السبع، المسألة واحدة. وهذا مما يجهله كثير من الناس، كثير من الناس يأتون إلى الجزار وقد ذبح ويشتري سبعا مذبوحا ويظن أنها أضحية، وليست هذه بأضحية وإنما هو لحم، اشترى لحما لنفسه ولأهله. وهكذا مما ينبه له في هذه القضية أن الجزار قد يذبح البقرة مثلا وهو يريد أن يبيعها أضاحي لأناس لم يأتوا بعد، لكن هو متوقع أن يأتي من يأخذ منه أضحية، فيذبحها بنية أن يبيعها أضاحي لمن أراد، فيأتي الناس إليه ويقول لهم قد ذبحتها أضحية، فيشترون السبع أو كل شخص يشتري سبعا، أيضا هذا مما لا يجزي، وهو في الحقيقة اشتروا لحما. والجزار إذا نوى الأضحية هل يحل له أن يبيع؟ إذا ذبحها بنية الأضحية هل له أن يبيع؟ ليس له أن يبيع شيئا، إذا ذبحها بنية الأضحية فليس له أن يبيع شيئا، وإذا ذبحها بنية أضحية لمن يريد فهذه نية فاسدة، نية فاسدة، يعني ما ذبح أضحية لنفسه لكن يقول أضحية لمن يريد أن يشتري، هو الحقيقة ذبحها لحما للبيع، ما ذبحها أضحية، وإن قال أضحية فليست هي بأضحية شرعية. فعلى الاحتمالين، فمن اشترى من بدنة أو بقرة مذبوحة فالسبع سبع لحم وليس بأضحية في جميع الصور، فلا تكون أضحية إلا إذا اشترى سبعا من حيوان حي، أما من اشترى من حيوان قد ذبح فإنما يشتري لحما. وهكذا قد يشتري شخص سبعين من بدنة أو بقرة يريد الأضحية ويشتري من حيوان حي، يشتري سبعين من حيوان حي وبعد ذلك يذبح، أو يذبح الجزار البقرة أو ينحر البدنة، ويأتي صديق له ويقول ما وجدت عيدا، ما وجدت أضحية، فيقول له أنا قد كنت اشتريت سبعين لكن أبيع لك السبع، أبيع لك السبع وأكتفي بسبع واحد، يجزي هذا أو لا يجزي؟ وإن فعل هذا قبل أن تذبح البدنة، باعه من حيوان حي، يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ يجزي وحي، ها؟ إذا كان نعم، إذا صارت واجبة عليه، إذا أوجبها على نفسه إما بالقول وإما بالتملك مع النية فإن هذا لا يجزي، إذا صارت واجبة عليه ليس له أن يبيعها لغيره لأن صارت واجبة، فلا يحل له إذا اشترى سبعين من حيوان حي، فلا يجوز له أن يبيع سبعا ولا يبيع السبعين، سواء كان الحيوان ما زال حيا أو بعد ذبحه، فإن ذلك صار لله عز وجل، نعم صار لله عز وجل، فلا يجوز للشخص أن يبيع شيئا، وهذا أيضا مما يتنبه له في هذه القضية. طيب إذا قال أنا ما أبيع لكنني أتبرع، أتبرع لفلان، أما البيع فلا، لكن أتبرع لفلان بالسبع الذي كان ليكفيني نعم سبع واحد، يكفيني سبع واحد، والآخر أجعله لصديقي، يصح هذا أو لا يصح؟ ها؟ كيف؟ لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه قد صار لله عز وجل، لكن إيش الذي له أن يفعله؟ أن يفعله أن يتصدق باللحم، أما يتصدق نعم بأضحية قد وجبت عليه ليس له، قد صارت واجبة عليه. فلو أن شخصا اشترى شاة وجعلها أضحية وعينها، عينها بأنها أضحية وقد وجبت عليه بالتعيين، ثم قال أجعلها لصديق أضحية، أنا ما عاد أريد أن أضحي هذه السنة، أجعلها لصديقه أضحية، يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأن قد وجبت عليه، فلا فرق، بين هذه الصورة وبين الصورة الأخرى، فالسبع والشاة الكاملة بمعنى واحد. وهكذا إذا كان إذا عين شاتين وأراد أن تكون شاة له أضحية وأن يجعل الأخرى لصديقه بعد أن عينها لنفسه، فإن هذا لا يجزئه. وش الذي يجزئه؟ له أن يتصدق باللحم، أما الأضحية فلا ينقلها لشخص آخر. أعطاه مالا وقال اشتري سبعا لك وسبعا لي، ها؟ ما في شيء، هذا ما في إشكال، هذا محسن. وإنما الخطأ كما عرفنا إذا وجبت عليه، ليس له أن ينقلها إلى غيره. نعم، هذا هو الخطأ، إذا وجبت عليه ليس له أن ينقلها إلى غيره. طيب، على كل عرفنا أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ويكون المالك واحد فقط، وهذا مما يتنبه له. وأن البدنة تجزي عن سبعة والبقر عن سبعة، ولا بد أن يكون التملك في حال حياة البهيمة، لا بد أن يتملك السبع في حال حياة البهيمة، وأما من تملك ذلك بعد موتها فإن ذلك لا يجزي، وإنما الشراء لحما. بعض الناس حين يسمع أن البدنة تجزي عن سبعة وأن البقرة تجزي عن سبعة يأتي ويسأل إذا أراد أن يكون له الربع من البدنة أو البقرة، هل يجزي هذا أو لا يجزي؟ أو النصف يجزي أو لا يجزي؟ يجزي بطريق الأولى. فقول العلماء أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أي أقل ما يجزي، أقل ما يجزي البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فما كان أكثر من ذلك فهو مجزي بطريق الأولى. فإذا كان له الربع أو الثلث أو النصف أو الشراء الثلثين فإن ذلك يجزي بطريق الأولى. وإذا اشترك أكثر من سبعة في بدنة أو في بقرة وكل واحد له السبع إلا السابع فقسم فله نصف السبع وللثامن النصف الآخر، صاروا كم الآن؟ ثمانية في بقرة أو في بدنة، يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ كيف؟ يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ لمن له السبع ولا يجزئ لمن له نصف السبع. نعم، يجزئ لمن له السبع، فمن له السبع كأن له شاة مستقلة فيجزئه، ومن له أقل من السبع فإنه لا يجزئه. إذن في هذه الصورة يجزئ لأناس ولا يجزئ لآخرين. إذن نقف عند قوله أو عند المسألة الأخرى، قال المسألة وإذا أوجب على نفسه الأضحية أو قال هي علي واجبة بالقول إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.